الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الوقت الآن مخصص إلى الأسئلة، إذا كان هناك بعض الإخوة عندهم أسئلة يتفضلوا، ممكن يكتبون على التكست أو يكتبوا للمشرف للأخ العزيز الحر الرياحي على الخاص، سواء كان يعني مرتبط بالمحاضرة أو غير المحاضرة، ليس شرطا أن يكون مرتبط بالمحاضرة، حتى لو كان أي سؤال آخر، إشكال على الشيعة مثلا، شبهة، سواء حتى من الشيعة الإخوان الشيعة، إذا كان شخص سئل سؤال أشكل إشكال على المذهب، تفضلوا، والآن فرصة إن شاء الله أن نتجاذب أطراف الحديث ونتكلم في الشبهات والإشكالات التي يطرحها المخالفون. تفضل أخي العزيز، لك اللقب مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. حياكم الله شيخنا. طيب مولاي العم الأشتر، تسمعني إن شاء الله، تعطيني رقم واحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم تفضلوا مولاي، لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي الشيخ علي آل محسن، حفظكم الله ووفقكم وأثابكم إن شاء الله. في هذا الرد على كتاب لله وللحقيقة، الآن الرد يأتي على الإنترنت، ما أدري هل هناك رد عليه على القنوات الفضائية بأي شكل من الأشكال، لأن حاليا شفنا في بعض الفضائيات قاعد تطرح ما يكتب فيها، ما هو مكتوب في هذا الكتاب، ويتكلمون فيه بأسلوب يعني وانتم بكرامة جدا قذر، فما أدري في رد على هذا الكتاب في القنوات الفضائية. وهذه نقطة، ونقطة أخرى، إحنا نسمع هذا الرد لكن بيننا وبينكم يعني نتأثر كثيرا، إحنا نعلم بأن هذا المذهب إن شاء الله في طريقه، يعني ما في شيء إن شاء الله، ما في عقبات قدام، لأنه مستمر إن شاء الله إلى يوم الدين، لكن نحن نتأثر في مثل هذه المسائل، فما ترون يعني ماذا نفعل؟ ولكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لم يعني أطلع على أنه هناك تسجيل أو رد على كتاب لله ثم للتاريخ على القنوات الفضائية، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفق لذلك في المستقبل، وتسجل حلقات في الرد يعني تكون يعني مختصرة، وتكون أيضا يعني لب المطلب يبين ذلك إن شاء الله، هذا الله سبحانه وتعالى يوفق لذلك. أما مسألة الشبهات، فبما أن هناك حق وباطل، بما أن هناك صراع بين مذهب الشيعة والمذاهب الأخرى التي يهمها أن تبطل المذهب الشيعي، فطبيعي أنه بيكون عبر القنوات الفضائية طعون في المذهب، وطبيعي أن يكون هناك استهداف للشيعة فكرا وجسدا واقتصادا وسياسة وغير ذلك، هذا شيء متوقع، وهذه ضريبة موالاة أهل البيت عليهم السلام، كل شيء ثمين له ضريبة، وهذه الضريبة لابد أن ندفعها في حياتنا وفي من أعمارنا ومن أعصابنا ومن فكرنا ومن أموالنا ومن جميع الجهات. طبعا المخالفون كما تعلمون أيها الإخوة، المخالفون لا يحاورون بإنصاف، ولا يناقشون الشيعة بأمانة. الحوارات أو الإشكالات التي تطرح على الشيعة، علماء الشيعة أجابوا عليها، أجابوا عليها منذ القدم، يعني إشكالات القديمة قبل ابن تيمية أجاب علماء الشيعة على ما طرح من الإشكالات في زمان ابن تيمية. العلامة الحلي وغير العلامة الحلي قدس الله أسرارهم أجابوا على الشبهات. بعد ذلك أيضا هناك كتب منتشرة في الإجابة على إشكالات وشبهات المخالفين، لكن مع ذلك نجد أن هؤلاء يكررون نفس الإشكالات، يكررونها كأنما هم لا يسمعون أو لا يعقلون أو عندهم أهداف أخرى ليس غايتهم الحق. وهذا هو الصحيح، هم لا أنهم لا يسمعون، هم يسمعون ليس بهم صمم، وهم يعقلون ليسوا مجانين وليسوا مغفلين وليسوا ضحال العقول، ولكن عندهم غايات، هذه الغايات تجعلهم يكررون الإشكال. الآن يطرح يأتي شخص، بعضهم أنتم لاحظتم في غرف البالتوك يأتي شخص إلى هذه الغرفة المباركة يطرح إشكال، يجيبه الإخوة الشيعة بالجواب الوافي الكافي الشافي المسكت، فبعد ذلك بعد أن يعجز يذهب إلى غرفة ثانية يطرح نفس الإشكال ويجيبه الإخوة هناك، ثم يخرج ويطرح في الغرفة الثالثة نفس الإشكال، ثم يرجع بعد شهرين بعد ثلاثة في أوقات مختلفة ويطرح نفس الإشكال مع أنه أجيب وأسكت ويحاول أن يراوغ، ولكن ما ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نحن علينا أن نجيب على هذه الإشكالات بما أتينا من حول وطاقة وإمكانيات محدودة، وكل إنسان هو بصير على نفسه وهو مسؤول عن نفسه، والموعد هو يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى هناك تجتمع الخصوم، والله سبحانه وتعالى يحكم بين الناس بالحق والعدل. فلذلك أخي العزيز الأشتر، الحمد لله كلما طرح أعداء الشيعة إشكالاتهم وشبهاتهم ازداد التشيع وازداد توسعا، وصاروا يستغيثون من المد الشيعي من الأخطبوط الشيعي ومن تشيع البلاد السنية ومن تشيع أهل السنة ومن تشيع البدو المغرقين في البداوة ومن تشيع أبناء العائلات السنية المعروفة العلمية، أبناء حتى وزراء وأبناء حكام يتشيعون، لأن الفكر الشيعي هو الفكر الصحيح. تلاحظون أيها الإخوة الأعزاء، الآن لما نحن ندخل في غرف البالتوك نجد أن هناك غرف نصرانية تطعن في النبي صلى الله عليه وآله وتطعن في الإسلام. هذه الغرف النصرانية لماذا لا تطعن في اليهودية؟ الآن يعني نحن نقول الديانة الوحيدة التي تعترف بالمسيح الديانة السماوية، الآن الديانات الكبرى في العالم الديانة الوحيدة التي تعترف بالمسيح أنه نبي هي الإسلام، وأما اليهودية لا تعترف بالمسيح أنه نبي. مع ذلك نجد النصارى يحاربون المسلمين، كيف تحاربون ديانة تعترف بنبيكم؟ ألا تحاربون ديانة مثل اليهودية التي لا تعترف بنبيكم؟ لا. لماذا يحاربون الإسلام؟ أمام الإسلام ضعفاء فكريا، الإسلام هو الذي يشكل الخطر الوحيد على النصرانية، أما اليهودية لا تشكل خطرا. لذلك الآن النصارى يتحولون إلى مسلمين، لا يتحولون إلى يهود. هذه الصورة نفسها بين السنة والشيعة، لماذا السنة يحاربون الشيعة بخصوصه؟ نحن لا نحارب أهل السنة، لا نعتبر أهل السنة أعداء لنا. لماذا أنتم، نحن نعتبركم إخوة، نعتبركم مسلمين، كلنا نستظل تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن نريد أن نتآخى مع للاتحاد، للتعاون، للتقارب، لأن الفكر الشيعي خطر جدا على المذاهب الإسلامية الأخرى. الفكر الشيعي هو الفكر الإسلامي الأصيل. الشيعة يحاورون بالحجة، يحاورون بالدليل. لما تأتي إلى المخالفين تجد أنه يتكلم بكلام يضحك الثكلى، يراوغ، ينكر البديهيات، ينكر الواضحات، يظن أننا لا نعرف أنه يعرف الحق. نحن نعرف أنه يعرف الحق. أنا ناقشت كثير من أهل السنة من السلفية، أناقشه بظن أنه جاهل، لذلك أريد أن أبصره، أريد أن أعلمه، أريد أن أزيل الغشاوة عن عينيه. فإذا حصل عندي القطع واليقين أنني أزلت الغشاوة عن عينه ومع ذلك يراوغ، لا أضيع وقتي معه، لا أضيع وقتي معه، لأن هذا مجادل بالباطل. أقمت عليه الحجة وكفى، لأن الذين نحاورهم أحد اثنين: إما جاهل نبصره ونعلمه نفقهه ونكشف الغشاوة عن بصره، فهذا نبذل له الوسع والطاقة والجهد ونعطيه الوقت. لكن الذين القسم الثاني الذين هم معاندون، هؤلاء نتركهم، ندعهم، لأن كثيرا منهم مأجورون. هؤلاء يقبضون رواتب وأموال من أجل بث الفرقة بين المسلمين. الآن نحن نريد في هذه الغرفة المباركة وفي الغرف الأخرى نريد أن نتكلم في سيرة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، نريد أن نتكلم عن أخلاق أئمة أهل البيت عليهم السلام، نريد أن نتكلم في تعاليم أهل البيت عليهم السلام. لكن المخالفين لا يعطوننا الفرصة والمجال، ولذلك يأتون بالشبهات والإشكالات. أنتم تذكرون أيها الإخوة عندما عقدت قناة المستقلة حلقات عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه الحلقات المفروض أنها حلقات تبين من هو الإمام الصادق وتسلط الأضواء على سيرته، على فضائله، على علمه، على مناقبه، على تلامذته، على أفكاره. ولكن لما جيء بشخص آخر في المحاورة لا يفهم ذلك، صار يقول صادق الشيعة أو جعفر الشيعة يقول كذا وجعفرنا يقول كذا. ما الذي يمنعك أن تتكلم في شخصية الإمام الصادق سلام الله عليه بحسب المنظور السني، وأنا أتكلم فيه بحسب المنظور الشيعي، فبحيث نخرج أو المشاهد يفهم من هو هذا الرجل العظيم الذي اتفق على جلالته وعظمته وعلى علمه وعلى قداسته وعلى ورعه وعلى إمامته الشيعة والسنة. لكن أدخلت الخلافات المذهبية، العنوان هو سيرة الإمام الصادق، ولكن الحقيقة والمضمون هو خلافات مذهبية من أجل صرف المحاور الشيعي أو الطرف الشيعي عن أن تعاليم الإمام الصادق. ولذلك كانت حلقات كلها مهاتكات وكلها جدال لا يفيد، بحيث ما خرج المشاهد بفائدة مهمة كان ينبغي أن يخرج بها. تفضل أخي العزيز الأشتر، لك اللاقط، أو الحر الرياحي أيضا، أي الأخوين الذي عنده الآن هو مشرف، تفضل لغدٍ. وآل محمد وعجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا وطيب الله أنفاسكم. طيب، أنا أحب الإخوة وجهوا أسئلة عديدة، إنما إن شاء الله الأسئلة التي أجاب عليها سماحة الشيخ بشكل تكررت كثيرا في الحلقات السابقة إن شاء الله الإخوة يرجعون إلى تسجيلات سماحة الشيخ، إن شاء الله يكون فيها الإجابة الكافية الوافية، وقد ترددت كثيرا. نعم نعم شيخنا، سؤال من أحد الإخوة، سؤال لجناب الشيخ حفظه الله تعالى: ما هي الحكمة من عصمة الزهراء عليها السلام رغم أنها ليست بنبي ولا إمام؟ هذا سؤال شيخنا. والسؤال الآخر: ما هي الحكمة من غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نعم تفضلوا شيخنا، لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الحكم لا نعرفها الآن في جميع عباداتنا، لا نعرف ما هي الحكم. لماذا يعني ما هي الحكمة في أن تكون صلاة الصبح ركعتين، في أن تكون صلاة الظهر أربعا، في أن تكون صلاة المغرب ثلاثا؟ لا نعرف. ما هي الحكمة في أن نصوم في خصوص شهر رمضان؟ ما هي الحكمة في كثير من تفاصيل الزكاة والحج والصوم وغير ذلك؟ يعني لماذا الإنسان لما يرتمس في الماء يفطر، لكن لما يرتمس في اللبن، في الحليب، في العصير لا يفطر؟ ما هي الحكمة؟ لا نعلم. هناك حكم كثيرة الله سبحانه وتعالى ما بينها، ولذلك مدح الذين يؤمنون بالغيب، لأن هذه أمور غيبية نحن لا نعرفها. نحن نصدق ونعتقد أن ما جاء به النبي فيه حكم بالغة لا نعرفها. الآن أيها الإخوة، لما نأتي إلى الرسالة العملية، ولنفترضها رسالة عملية مختصرة، كثير من الناس لا يعرفون كثير من الأحكام الشرعية التي فيها، فكيف إذا كانت رسالة عملية مطولة؟ أيضا نسبة المجاهيل عندنا تكون أكثر، هذه مسائل شرعية، فكيف إذا تكون مسائل استدلالية؟ يعني لما نأتي إلى كتاب جواهر الكلام 43 مجلد، هذا أكثره مجهول بالنسبة إلينا، لما يضاف إلى ذلك بيان الشرعية والمصالح الواقعية والملاكات الحقيقية، هذه أيضا تكون مجهولة بالنسبة إلينا. ولذلك نحن علينا أن نصدق بما أثبته الدليل، ما دام الدليل قد ثبت بهذا الحكم الشرعي نتبع الدليل. أما الحكمة لسنا مسؤولين عنها ولا يجب أن نعرفها، وأيضا ليس من الضروري أن يعرفها حتى مراجع الشيعة، لأنه المرجع إنما يتلقى من روايات أهل البيت عليهم السلام، والذي لم ترد فيه رواية صحيحة لا يمكن أن نقول إن هذا هو المصلحة والحكمة. لذلك أنا ما وجدت في الكتب، في الأحاديث، الحكمة من عصمة الزهراء سلام الله عليها، ولا الحكمة من غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه، إلا أنه ورد السبب في غيبته أنه يخاف الذبح، والإمام أشار إلى رقبته الشريفة، لكن ممكن الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكته ويجعل المؤمنين يلتفون حول الإمام ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ولكن ما هي الحكمة في الغيبة الصغرى والكبرى وتأخر الغيبة؟ نحن لا نعرف ذلك كله، وعلينا أن نسلم ما دام الدليل قد قام بذلك. بهذا القدر إخواني الأعزاء أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعل كلامنا له ويجعله نورا لنا يوم القيامة وثوابا وأجرا، إنه سميع مجيب. إن شاء الله حتى المحاضرة الآتية في يوم الاثنين مساء الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة في هذه الغرفة المباركة، حتى ذلك الوقت استودعكم الله وأسألكم الدعاء، وفي أمان الله وتصبحون على خير، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.